أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. درس اليوم أيضا عن الشهيد الثاني رضوان الله عليه. الكتب التي تتحدث عن شهادة الشهيد تعرض جوانب متعددة، نفهم منها أن الحدث كان أكبر مما تشير إليه هذه الكتب. يقولون عادة إن الشهيد الثاني كان في جباع، فترافع إليه شخصان، اثنين اختلف، اجوا لعند الشهيد، حكم لأحدهما على الآخر. الشخص الذي حكم الشهيد لمصلحة خصمه لم يعجبه هذا الحكم، فذهب وشكى الشيخ الشهيد إلى قاضي صيدا، وكان اسمه الشيخ معروف، فكتب قاضي صيدا إلى الشهيد الثاني رسالة يقول له فيها: أيها الكلب الرافضي. فكتب إليه الشهيد الثاني: إن الكلب معروف، اعتبار أنه هو اسمه معروف، كتب إليه الشهيد: إن الكلب معروف. ثم تفاعلت القضية إلى أن كتب هذا القاضي معروف إلى السلطان العثماني. ظهر في الشام رجل مبدع ليس على مذهب من المذاهب الإسلامية المعروفة، يريد المذاهب الأربعة. ثم نجد فجأة أن شخصا اسمه رستم باشا يحضر إلى بلادنا بهدف أخذ الشيخ الشهيد إلى تركيا. لماذا؟ لمناظرة علماء السنة. كان الهدف من أخذ الشهيد الثاني إلى تركيا أن تجري بينه وبين علماء السنة مباحثات ومناظرات. هنا نستطيع أن نفهم أن هناك حلقات عديدة مفقودة. إذا كانت المسألة بحجم أنه في شيخ ترافعوا عنده اثنين شخصين فحكم لأحدهما فلم يعجب خصمه هذا الحكم واشتكى على الشهيد، المسألة كان المفروض أن تنتهي نهاية أقل بكثير من هذه النهاية. يعني ليش بده يجي وزير من تركيا من اسطنبول يجي لهون وروح على جباع لعند الشهيد حتى ياخذ معه على تركيا؟ إذن المسألة في أبعاد سياسية عديدة غير واضح. هذه النصوص لا تقنعنا بأن المسألة كانت بهذا الحجم. الآن إن شاء الله بعد أن أعرض مجريات اعتقال الشهيد أقول لكم رأيي في هذه القصة. تقول بقية القصة إن رستم باشا ذهب إلى جباع فلم يجد الشهيد. الظاهر أنه قبل ما يروح هذا رستم باشا في مرة من المرات كاين نفس القاضي معروف باعث جماعة لاعتقال الشهيد. الشهيد كاين خارج جباع بالكرم اللي كان له بجباع، حدثت أن هذا الكرم ما يزال معروفا. الجماعة اللي راحوا أول مرة ما لقوا الشهيد، الشهيد عرف أنه مطلوب، والشهيد من زمان عارف أنه سيؤول به الأمر الى المطاردة كما سيتضح لنا. كل مجريات حياته يبدو لنا جليا انها كانت واضحة امامه رضوان الله عليه. كان عارف شو بده يصير معه، كان عارف بده يستشهد، كان عارف مكان استشهاده. الشهيد عندما رأى انهم يريدون القاء القبض عليه فضل ان يسافر الى الحج. ولكن لماذا سافر الى الحج مع انه سافر عدة مرات من قبل؟ تقول النصوص هنا سافر للتخفي حتى يبعد عن انظار الحكومة، وسافر في محمل مغطى. المحامل على الجمال آنذاك كان قسم منها مغطى وقسم مش مغطى، هو سافر بمحمل مغطى حتى ما ينعرف بالطريق، ممكن يشوفه حدا بيعرفه وهو مطارد. اذا سفرته للحج كانت سفرة فرار من الحكم الظالم. هنا تختلف النصوص. جماعة بيقولوا انه بالطريق لحقوا هذا رستم باشا فقال له الشهيد انا رايح على الحج، خلينا نكمل الحج سوا، مش راح اهرب، نرجع منروح على تركيا. في نص بقلنا هيك، نص اخر يقول لا، القي القبض عليه اثناء طوافه حول بيت الله الحرام. ونفهم من بعض النصوص ان الشهيد حج تحت الاقامة الجبرية، يعني كان مراقب، كان في جماعة من يحرسوه اثناء الحج، ولما انتهى موسم الحج وضع في بيت في مكة تحت الاقامة الجبرية الى ان استعد هؤلاء الذين جاءوا لإلقاء القبض عليه، استعدوا للسفر إلى تركيا. وفي الطريق إلى تركيا أكثر النصوص تقول إنه استشهد قبل الوصول إلى اسطنبول، ولكن هناك نص يبدو أنه ضعيف لا يلتفت إليه، الأرجح أنه غير صحيح. يقول هذا النص إنه استشهد في اسطنبول نفسها. لماذا اقول ان هذا النص مستبعد؟ باعتبار ان الشهيد كان له انصار من السلطة، يعني صاحب معاهد التنصيص عبد الرحيم العباسي كان قاضيا مهما وكان من انصار الشهيد، ويبدو ان هناك جماعة اخرون كانوا من انصار الشهيد في اسطنبول. لو ان الشهيد وصل الى اسطنبول حيا لكان الوضع تغير. هنا نجد في بعض الكتب اشارة الى ان شخصا واحدا كان مع الشهيد الثاني، شخص قال بالطريق الى اسطنبول اجا واحد قال له مين هاللي معك؟ قال له هذا واحد من علماء الشيعة. لوين ماخذه؟ قال له ماخذه لعند الخليفة. قال له هذا الزلمة ممكن بس يوصل لهونيك يتشكى عليك انك انت اسأت معاملته في الطريق، فافضل شيء حتى ما يتشك عليك اقتله هون وخذ راسه لعند الخليفة. فقتله هذا الشخص واخذ رأسه الى الخليفة. هذا نص بيقول هيك. نص اخر لا، انه الجماعة اللي كانوا مع الشهيد، مش واحد، الجماعة اللي كانوا مع الشهيد رأوا في الطريق كرامات من الشهيد. شوفوا كرامات، انه انسان مش عادي. كيف مثلا لما حدثتم عن آية الله البافقي انه الشرطة اللي كانوا معه شافوا انه الباب باب المزار انفتح، مجرد ما وقف هو بده يفوت يزور فتح الباب. هي الكرامة وغيرها خلتهم يؤمنوا مثلا طي الارض للشيخ البافقي رحمه الله. الكرامات جعلتهم يدركون ان لهذا الانسان شأنا عند الله. النص الاخر بيقول انه الشهيد الثاني الناس اللي كانوا معه بالطريق شافوا منه كرامات متعددة، فزعوا انه بس نوصل لعند الخليفة هذا انسان مش عادي، نحن القينا القبض عليه واسأنا معاملته، فاحسن شيء حتى ما يسبب لنا القتل بنقتله وبناخذ راسه للخليفة. على كل حال استشهد الشهيد رضوان الله عليه كما يقول عالم من علمائنا السيد علي الصائغ، بيت الصائغ فيهم سياد فيهم مشايخ، يقول اعتقل ألقي القبض عليه أثناء الطواف، واستشهد يوم الجمعة في شهر رجب تاليا للقرآن، وكان محبا لأهل البيت عليهم السلام، وكان مهاجرا في سبيل الله غريبا. هناك بعض الأمور حول لحظات أو فترة استشهاده، أن التركمان الذين كانوا متواجدين في تلك المنطقة رأوا نورا ساطعا من السماء إلى مكان معين في الأرض، يتصاعد هذا النور من الأرض إلى السماء، نزلوا فوجدوا جثة الشهيد فدفنوه وأقاموا عليه بناء يعرف هذا البناء بمقام زين الدين ولي، والشهيد اسمه زين الدين. وهناك أيضا في بعض النصوص أنهم وجدوا ورقة بالقرب على جنازة الشهيد، وجدوا ورقتين، ورقة على صدره ورقة على ظهره، ورقة مكتوب عليها ربي إني مظلوم فانتصر، الورقة الثانية مكتوب عليها إن كنت عبدي فاصطبر. لا سبيل إلى تأكيد هذه الأمور، ولكن هذه بعض الأمور التي نجدها في كتب معتبرة. المهم، هذا الشخص أو الجماعة الذين تولوا قتل الشهيد، واعتقادي أنهم جماعة بقيادة رستم باشا، هؤلاء أخذوا رأس الشهيد إلى الخليفة فلم يقل لهم الخليفة شيئا، ما أنكر عليهم، قتلته. جاء عبد الرحيم العباسي من العلماء هناك، وكان صاحب منصب في القضاء مهم، جاء إلى الملك، إلى الخليفة التركي، وجاء معه بوسائل عمله، جاب معه بعض ملفاته وبعض وراءه، قال له الخليفة تفضل هذه وراءك وأنا مستقيل، أنا ما عاد بدي أشتغل شيء. ليه؟ شو السبب؟ قال له أنت بعثت وراء هذا العالم حتى يجي لتركيا ويتباحث مع العلماء حتى تشوف أنه صحيح أنه هو مبتدع من أهل البدع، والله هو عالم له رأي، ممكن يكون الكلام اللي وصلك عنه كلام مش صحيح. فبالطريق الجماعة اللي بعثتهم بالطريق قتلوه، شو بيمنع انه انت بعد كم يوم تبعث لي واحد يروح لعندي يقول لي انه كلم الخليفة، بروح لعندي بيقتلني ويجيب لك راسه، مثل ما راحوا هولي حتى يجيبوه وجيبوا راسه. انا بهيك وضع ما عاد فيه اشتغل ابدا، قدم استقالته. الخليفة حس انه فعلا نحن بعثنا وراه حتى يجي لمناظرة العلماء، كيف بيقتلوه هول؟ سلم كل الجماعة اللي اشتركوا في قتل الشهيد، سلمهم لعبد الرحيم العباسي، لهذا العالم صاحب كتاب معاهد التنصيص، فأمر هذا العالم بقتلهم جميعا وقتلوا كل الذين اشتركوا في قتل الشهيد رضوان الله عليه، قتلوا. الأمر الذي ينبغي الوقوف عنده هنا، الوضع السياسي آنذاك كيف كان، ولماذا قتل الشهيد؟ وضع السياسي بوقتها انه منطقتنا هون لبنان وسوريا وفلسطين والاردن وحواليها كل هذه تابعة للخلافة العثمانية، كان في بإيران حكم منفصل عن الخلافة العثمانية، واستمر هذا الانفصال الى الاخير. علماء الشيعة بطبيعة الحال كان لهم علاقات في أوقات مختلفة بالحكم في إيران، بطبيعة الحال باعتبار التشيع يجمع بينهما، ولكن علماءنا لم يتحركوا أبدا ضد الحكم العثماني كحكم اسلامي، وانما كانوا يعانون الاضطهاد الكبير، ولكن اذا جد الجد نجد ان علماءنا كانوا يقفون الى جانب الدولة العثمانية باعتبار انها دولة اسلامية. الظلم الذي انزله الاتراك بالشيعة ظلم كبير جدا، لكن مع ذلك عندما دخلت بريطانيا الى العراق لحرب الدولة العثمانية افتى علماؤنا بالعراق بوجوب الجهاد ضد الانجليز لنصرة الاسلام ونصرة الدولة الاسلامية. اذا الوضع السياسي العام كان فيها الحكمين، الشهيد رضوان الله عليه، لم اجد اي نص يدل على علاقات وطيدة بينه وبين الحكم في ايران انذاك. الشهيد الاول مثلا منشوف انه كان في علاءات بينه وبين حاكم ايران كما تقدم في سيرة الشهيد الاول. الشهيد الثاني ما منشوف انه في هيك علاقات، ولا يوجد اي نص في حدود تتبعي الوافي نسبيا لم اجد اي نص يتحدث عن هذه العلاقة. اذا الشهيد كان في هذه المنطقة. ما الذي حدث حتى اصبح الشهيد الثاني مطلوبا الى تركيا لمناظرة علماء السنة؟ حتما كان هناك امر كبير. خلينا نرجع لبداية الامور. عندما اراد الشهيد ان يسافر الى تركيا لم يأخذ معه رسالة تعريف به من القاضي معروف. هذا القاضي قال له لابن العودي تلميذ الشهيد الثاني، قال له هولي بتركيا اذا اجى امام مذهبهم ابو حنيف ومش ماخذ معه عرض، مش ماخذ معه تعريف، بيرفضوه. الشهيد ليش ما اخذ تعريف؟ الكتاب روضات الجنات ونشوف نلاقي نص انه استخار الله عز وجل على اساس الخير عمل. الخير مش طالع منيحة انه ياخذ معه تعريف. راح الشهيد الثاني على تركيا، كتب كتاب ب 18 يوم، كتاب يتحدث عن 10 علوم. هذا الكتاب هو اللي خلى الشهيد ينعرف في تركيا، ورجع للبنان هو رئيس الحوزة العلمية في بعلبك المدرسة النورية انذاك. وبدأ الشهيد يشتهر، كان العلماء يدرسون عند الشهيد. اذا ما راح عن طريق القاضي، هونيكي كمان ما توسط عن طريق جماعة القاضي او غيرهم، الاتكال على الله. عرف الناس علمه وعرفوا فضله. قاضي صيدا شو بده يسوي حتى يتآمر على الشهيد؟ بده يحول القصة سنية شيعية. شوف انه الشهيد ما راح عن طريقه ابدا ورجع صار هو معروف ومشهور اكثر بكثير من قاضي صيدا. بالاضافة الى ذلك الناس المتضررين من هذه الزعامة الجديدة، بالاضافة الى ذلك خطر ان يصبح الشيعة في لبنان قوة انذاك. لما بصيروا قوة ممكن بعلبك، لانه بعلبك كانت امارة شيعية فترة من الفترات حكموها الحرافشة بيت حرفوش، للان بعضهم موجود على تذاكرهم الامير فلان الحرفوشي، كانوا حاكمين بعلبك. مسجد بعلبك الكبير مكتوب عليه الى الان بناه الامير فلان الحرفوشي، يمكن اسمه يونس الحرفوشي. الحرافشة كانوا حاكمين بعلبك. طرابلس كانت في وقت من الاوقات امارة ايضا شيعية. المهم انها بلد مسلم. اذا الشهيد الثاني بدأ يلمع نجمه في بعلبك. بالامكان ان تتكون قوة شيعية كبيرة. هذا الامر يثير بعض المتعصبين انه ممكن ترجع بعلبك امارة شيعية، يرجعوا يتحركوا شيعة بلبنان. كل هذه العوامل اجتمعت فطلب الشهيد الثاني من اجلها الى تركيا. الشهيد الثاني في تركيا كان له جماعة بيتعاطفوا معه. الشهيد الثاني لما بيحكي لنا عن سفرته لتركيا يستشم من كلامه ويفهم من مطاوي حديثه ان هناك اناسا تباحث معهم واتفق معهم على امور، ربما التزم بعضهم بالتشيع ولكن سرا، لانه يمدح بعض العلماء مدحا كبيرا ويقول جرت بيني وبينه مناظرات، ويتحدث عن الاسرار الالهية والالطاف الخفية التي جرت في تركيا. لم يخرج الشهيد من تركيا الا بعد ان كان له اصدقاء يعتمد عليهم. لما بديت الوشايات تروح من هون والشكايات تروح من هون على تركيا، هالجماعة هول من المسؤولين الكبار صاروا يطلعوا على الامور اللي عم توصل ضد الشهيد. الشهيد لم يشأ ان يبقى في بعلبك لانه الوضع حوله متأزم. الشهيد قبل ما يستلم المدرسة النورية في بعلبك كان الوضع السياسي حوله متأزم، هو بيحدثنا عن هذا. من الاول كان حاس بالحسد وبكيد الاعداء ضد الشهيد في بعلبك، احس بالخطر فانتقل الى جزين، ترك المدرسة النورية وانتقل الى جزين، كان مختفيا في جزين ثم انتقل الى جباع، استقر في جباع. بدأت الوشايات تذهب، الناس اللي حول الخليفة استطاعوا ان يقنعوا الخليفة بان هذا عالم، ما حدا يحكم عليه هيك من بعيد لبعيد. اخر شيء قدروا يقنعوا الخليفة انه خلي يجي لهون لتركيا وبتصير في مناظرات بيننا وبينه، حينئذ نقول رأينا فيه. ولأن الشهيد الثاني مش إنسان عادي، ما أرسلوا له واحد جندي عادي يعتقله. يبدو أن العلماء الذين كانوا يتعاطفون مع الشهيد في تركيا أقنعوا الخليفة أن يرسل شخصا بمرتبة وزير، أنه هذا عالم لازم يجي باحترام. بعثوا شخص بمرتبة وزير هو رستم باشا، اجى عجباع، ما لقى الشهيد، راح للحج، القي القبض على الشهيد هناك وجاءوا به باتجاه تركيا. السؤال هنا لماذا قتل الشهيد في الطريق اذا كان الخليفة اصدر امره هذا احتراما للشهيد واكراما له بتأثير الفريق المؤيد للشهيد داخل تركيا، لماذا قتل الشهيد في الطريق؟ الجواب لان الفريق المناهض للشهيد، يعني كان في تيارين داخل تركيا داخل اسطنبول، الفريق الاخر اللي كان عم يشتغل ضد الشهيد خافوا اذا وصل الشهيد الى تركيا حيا سيفتضح امرهم، لانه عالم محيط بالمذاهب كلها، اي مسألة علمية بدهم يفتحوها معه هن خسرانين. اذا بدنا شو بالفقه الحنفي هو اقوى منهم، بالفقه الحنبلي الشافعي المالكي بكل شيء هو اقوى منهم، تاريخ عقائد هو ادق منهم واقوى. رأوا ان افضل وسيلة ان يقتل في الطريق، لانه اذا وصل الى تركيا ستدور الدائرة عليهم. اوعز هؤلاء الى بعض جلاوزتهم ان اقتلوه في الطريق، وهذا الامر هو الذي جعل عبد الرحيم العباسي صاحب معاهد التنصيص يتحمس ويدخل على الخليفة آنذاك ويقدم له استقالته، لانه لم يرى طريقا الى انزال القتل بهؤلاء القتلة الا ان يقف موقفا صلبا، فوقف هذا الموقف. الشهيد رضوان الله عليه تنقل عنه كرامات كثيرة، سأورد هذه الكرامات إن شاء الله. الآن أذكر كرامتين مرتبطتين بشهادته. الكرامة الأولى ينقلها الشيخ البهائي رضوان الله عليه، والكرامة الثانية ينقلها والد الشيخ البهائي. والد الشيخ البهائي كان على علاقة بالشهيد الثاني وسافر هو على تركيا. الكرامة الأولى شو هي؟ بيقول الشيخ البهائي حدثني والدي، يعني والد الشيخ البهائي حكي له، قال: دخلت في صبيحة بعض الأيام على شيخنا الشهيد المعظم قدس الله روحه، فوجدته متفكرا، فسألته عن سبب تفكيره، فقال: يا أخي، يخطر ببالي أنني سأكون ثاني الشهيدين، أن الشهيد الأول استشهد، أنا رح أكون الثاني. قال: ومن أين عرفت ذلك؟ قال: رأيت البارحة في نومي علم الهدى السيد المرتضى، السيد المرتضى من كبار علمائنا رضوان الله عليه، رأيته في النوم عمل ضيافة لعلماء أهل البيت جميعا، عازم كل العلماء السيد المرتضى، وقاعدين عنده العلماء كلهم، وعندما دخلت قام ورحب بي وقال لي: أجلس بجانب الشيخ الشهيد. أعدني حد الشيخ الشهيد، فلما استقر بنا المجلس انتبهت من النوم، وهذا المنام دليل ظاهر على أني سأتلو الشيخ الشهيد في الشهادة وسأكون ثاني الشهيدين. هذا الكلام ينقله الشيخ البهائي عن والده، يعني ما في مجال للنقاش فيه. هلأ كيف استدل الشهيد الثاني من هالمنام انه هو بده يصير الشهيد الثاني؟ ترى بس المنام لحاله؟ انا بقناعتي انه الشهيد الثاني مثل ما قلت لكم، وبيجي ان شاء الله توضيح هذا، الشهيد الثاني كان عارف مختلف مراحل حياته، لانه كان مش بس فقيه وعالم واصولي ومتبحر في مختلف العلوم، لا، بالاضافه الى هذا وقبل كل هذا كان من اهل الكشف، من اهل الرؤيه، مش بس الرؤيه، الرؤيه كان يرى، يعني الامور كانت واضحه قدامه. لما راعى تركيا عارف حاله هو ليش رايح، وعارف انه بده يستشهد. هلا بيجي توضيح هذا. لما مرق من المكان اللي استشهد فيه، مرق هو والد الشيخ البهائي، هذه الكرامة الثانية اللي بينقلها والد الشيخ البهائي، بيقول: مرينا بمكان فتغير لون الشهيد، تغير لونه. سألته: ما بك، شو القصة؟ قال: يقتل في هذا الموضع رجل له شأن. ما قال مين. وعندما أخذ من الحج إلى تركيا قتل في ذلك المكان الشهيد الثاني. إذن عرف المكان اللي بده يستشهد فيه، وقام صلى ركعتين في ذلك المكان. في مرة من المرات بيسأل والد الشيخ البهائي، يقولون له: هل صحيح أن الشيخ الشهيد قال لك هذا الكلام؟ لاحظوا هلأ الحكي اللي راح أقراه منقول من خط والد الشيخ البهائي، سؤال وجواب، أنه صحيح مرأت أنت وياه بالمكان بمكان معين وقال لك هوني بده ينقتل واحد؟ هذا الكلام إذن سند تاريخي منقول من خط والد الشيخ البهائي. قال في الحاشية: وجدت بخط المرحوم المبرور الشيخ حسين ابن عبد الصمد رحمه الله. هذا هو والد الشيخ البهائي. صورة سؤال وجواب. السؤال: سئل الشيخ حسين ابن عبد الصمد: ما يقول شيخ الإسلام فيما روي عن الشيخ المرحوم المبرور الشهيد الثاني أنه مر بموضع في اسطنبول ومولانا الشيخ سلمه الله معه، فقال: يوشك أن يقتل في هذا الموضع رجل له شأن، أو يقال شيئا قريبا من ذلك، ثم إنه رحمه الله استشهد في ذلك الموضع، ولا ريب أن ذلك كان من كراماته رحمه الله وأسكنه جنان الخلد. هذا السؤال نسأله لوالد الشيخ البهائي، صحيح مرأت أنت وياه وقال هيك؟ الجواب: نعم، هكذا وقع منه قدس سره، وكان الخطاب للفقير، يعني حكى معي هالحكي هذا، وبلغنا أنه استشهد في ذلك الموضع، وذلك بدي تلاحظوا هالعبارة، وذلك مما كشف لنفسه الزكية، حشره الله مع الأئمة الطاهرين عليهم السلام، كتبه حسين بن عبد الصمد الحارثي 18 شهر ذي الحجة سنة 983، يعني تقريبا شيء 18 سنة بعد استشهاد الشهيد، أو 17 سنة بناء على الرواية الثانية بشهادة الشهيد. الشهيد الثاني إذن كان من أهل الكشف. الكشف شو المراد فيه؟ مراد أنه الإنسان نتيجة العباد يصفي نفسه، الإنسان نتيجة التزامه بالحكم الشرعي والدقة في قيامه بالواجبات وترك المحرمات يصل إلى مرحلة من الصفاء وتهذيب النفس، هذه المرحلة تعمق أكثر بالمستحبات إلى أن يصبح الإنسان أول ما يرى يرى منامات واضح، شوف منام، المنام نفسه بيتطبق مش بيتفسر ودوش تفسير، بيكون شيء واضح تماما. ممكن تكون مرحلة قبل هيك لأن الإنسان بيصير يصفى شوي شوي، وكل ما كان بمرحلة من الصفاء كل ما كان عنده شيء بمستوى هذا الصفاء. بجوز المرحلة الأولى تكون منامات ملخبطة بس فيها في بعضها وضوح، بعدين بتصير منامات واضحة، بعدين بيوصل لمرحلة بيصير بيقدر يشوف الأمور باليقظة. باليقظة إما يرى كتابة، بيفكر بمشكلة، عايش مشكلة معينة، مثلا واحد عنده ابنه مريض مش عارف انه الصبي شو بده يصير فيه، فزعان انه يموت، فبيلاقي مكتوب قدامه انه يشفى باليوم الفلاني او بطيب بنفس اليوم حقيقة، او اي مشكلة بفكر فيها بصير يشوف كتابتها، يشوف جوابها كتابة. بعض المرات لا مش كتابي، بشوف مشهد معين، بشوف مثلا انه ابنه هذا المريض كبر وراح على المدرسة، ومجريات عدة سنين من حياته بشوف وكأنه عم يتفرج على فيلم. بعض المرات أكثر من هيك، يصل إلى مرحلة الأمور الدقيقة بيطلع بواحد مثلا بيعرفه بشو عم بفكر. وهذه المسائل كلها اللي بنستغربها جميعا ممكن نلاقي بعض العلماء بيستغربوها. شو السبب باستغرابها؟ السبب إنه مهملينها، وإلا إذا بدنا نجي لحياة علمائنا بنشوف أن علمائنا الكبار كلهم بيعتقدوا بهالأمور، وقسم كبير منهم هم من هذا النمط، هم من أهل الكشف. طيب شو ممكن حدا يفسر لنا قصة الشهيد الثاني أنه مر على مكان استشهاده فتغير لونه وصلى ركعتين وقال يستشهد هنا شخص له شأن؟ كيف هذه؟ شايفها بالمنام؟ في جماعة بس ينحشروا بيقولوا مستخير خيري، أو شايفها بالمنام؟ إذا بدنا ينكروا هالأمور هذه كيف بينكروها؟ بيقولوا مستخير خيري. بعض علمائنا بيحكي عن الشهيد لمن الشهيد بيقول الأمر الفلاني عملته بأمر إلهي، امتثلت الأمر الإلهي فيه، بيقول هذا العالم أنه كان مستخير خيري. الصحيح لا، مش خيري، وإنما كان الشهيد من أهل الكشف. والد الشيخ البهائي كان معاصر له، عايش معه، بيعرف كرامات، هو عم بيقول وذلك مما كشف لنفسه الزكية. طيب هذا واحد من اللي شافوا الشهيد عم بيقول هذا الأمر كشف له، يعني معناها في شغلات تانية كشفت له، لأنه عم بيقول مما كشف لنفسه الزكية. لماذا سافر الشهيد إلى تركيا؟ تقدم أثناء الحديث عن سيرة الشهيد، الشهيد كان قاعد بجباع، ما كان حدا مقرب صوبه، في بعض المشاكل مع قاضي صيدا لكن على الخفيف، خفيف جدا، يعني كان باستطاعته يظل قاعد بجباع بألف كتبه بدرس، وما بصير رئيس المدرسة النورية ولا يؤدي الأمر هذا إلى مطاردته وإلقاء القبض عليه واستشهاده. ليش هو طلع من جباع وراح على تركيا طلب انه انا بدي درس بمدرسة، قاموا سلموه المدرسة النورية في بعلبك، درس فيها الفقه على المذاهب الخمسة، صار في له حساد كثار. شو السبب؟ يا ترى الشهيد كان عم يدور على مصاري؟ الشهيد الثاني له رأي بانه ليش الناس بزمانه قل احترامهم للعلماء. بيقول الشهيد السبب انه العلماء صاروا يدوروا على الامور اللي هي بدين الناس. عندما اخذ العلماء يهتمون بالامور الدنيوية اصبح الناس يرون انه لا فرق بينهم وبين العلماء. الناس بيشوفوا انه هني عم بدوروا على الدنيا والعلماء عم بدوروا على الدنيا. اذا الشهيد رأيه بالعالم ان يكون معرضا عن الدنيا. الشهيد مش وارد انه يروح على يد المصاري على تركيا. كان بده جاه منصب ابدا. لاحظوا كلام الشهيد، هو بحدثنا ليش راح على تركيا. بتشوفوا الكشف كيف واضح من كلامه. شو بيقول؟ يقول: ثم برزت الي الاوامر الالهية والاشارات الربانية بالسفر الى جهة الروم والاجتماع بمن فيها من اهل الفضائل والعلوم والمتعلق بسلطان الوقت والزمان السلطان سليمان بن عثمان. لاحظوا هالعبارة هلأ هون: وكان ذلك على خلاف مقتضى الطبع ومساق الفهم. يعني هو مش كان بيرغب ابدا انه يشوف وجه السلطان، ولا بده يروح لعند السلطان، ولا ايضا لما يفكر بالقصة مش مقتنع فيها. حتى لما بيفكر هو بالمسألة مش كان مقتنع بالرواح. لكن شو اللي جبروا اذا على الرواح؟ معقولة انه الخير جبرته؟ الواحد ايمتى بيستخير عادة؟ لما بيكون مقتنع بشغلة او عم بيفكر بهالشغلة او جاي عباله هالشغلة ممكن يستخير عليه. لا حدا اجا قال له سافر، ولا هو بحب السفر، اذا ليش سافر؟ بيقول: برزت الي الاوامر الالهية والاشارات الربانية. سؤال: اذا كانت المسألة خيري، الخير واجب انه واحد وهو اصلا مش حابب شيء واجب انه يقوم يستخير عليه ويلتزم فيه، شو في داعي على الاستخارة؟ بعدين حتى لو استخار على هالشيء بصير واجب عليه انه يلتزم؟ ما بصير واجب. صح انه مش منيح يخالف الانسان، واذا خالف الخيرة، اذا اراد ان يخالف الخيرة فليتصدق، لان الصدقة تدفع البلاء. كان باستطاعة الشهيد ما دام هو مش حاب السفر ابدا ولا متعقل السفر ولا مقتنع فيه، كان باستطاعته ان يدفع صدقة وبلا هاللبكة كلها. لكن المسألة اكبر من خيري. لاحظوا بقية الكلام شو بيقول: لكن قدر ما لا تصل اليه الفكرة الكليلة والمعرفة القليلة. يعني الله قدر شيء انا مش فهمانه، من اسرار الحقائق والعواقب، والكيس الماهر هو المستسلم في قبضة العالم الخبير القاهر الممتثل لأوامره الشريفة المنقاد إلى طاعته المنيفة. كيف لا، وإنما يأمر بمصلحة تعود على المأمور مع اطلاعه على دقائق عواقب الأمور، وهو الجواد المطلق والرحيم المحقق، والحمد لله على انعامه واحسانه. اذا كين حاسس الشهيد انه هي الروحة على تركيا فيها نعم واحسان، فيها فضل، والحمد لله على انعامه واحسانه وامتنانه. طبعا اي فضل هو ارقى من الشهادة. والحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، ولا يهمل من غفل عنه، ولا يؤاخذ من صدف عن طاعته، بل يقوده، لاحظوا هون، بل يقوده الى مصلحته ويوصله الى بغيته. يعني عم بيقول هالسفرة بدها توصلني لبغيتي. شو هي بغية الانسان المؤمن؟ بغية الانسان المؤمن الشهادة. شهيد بقناعتي هون بهذا النص عم يحكي انه انا شفت شيء بدل عني هالروحة هذه رح يكون فيها عز ورح يكون فيها شهادة، ومستأنس عيد هيك. بس لأن المأمور، لأن الإنسان الذي يكون من أهل الكشف مأمور بعدم كشف هذه الحقائق، يعني بقدرش يحكي انه صار معي هيك وشفت هيك الا نادرا. ولأجل ذلك نرى ان الشهيد يعبر عن المسألة بعبارات تشير الى الحقيقة وليست نصا فيها. الشهيد الان بيجي معنا بعض نصوص كثيرة بتدل على مسألة الكشف عنده عندما يتحدث عن اقامته في اسطنبول. هذا النص تقدم ولذلك لن اقرأه. يتحدث عن الاسرار الالهية والالطاف الربانية التي حصلت له هناك. اي واحد بيمسك كتاب من كتب اهل الكشف من كتب الزهاد العباد منشوفه بيقول اني رحت انا مثلا على مشهد. بمشهد باعتبار انه مركز نور يعني ملائكة الله عز وجل قديش بينزلوا على حرم الامام الرضا. الانبياء الصلحاء العظماء كلهم بروحوا بزوروا حرم الامام. الامام سلام الله عليه موجود هذا المكان. بمجرد كيف اذا انسان مثلا كان قاعد صاير لمدة محصور داخل المدينة وبعدين راح في نزهة لمكان بالبرية جدا مريح كيف بيحس بالانشراح. لما نقرأ كلمات اهل الزهد بنشوف انه بس واحدهم يروح على حرم بحس بهيك حال. بشوف الانوار الالهية الملائكة رايحين جايين. بعض المرات مثلا بنشوف انه واحد من اهل الزهد بفوت على مقبرة بشوف انه هالمقبرة الها وضع اخر. في عالم موجود الان بقم هو السيد الكشميري سامعين باسمه. السيد الكشميري بيقول في مقبرتين بقم المقبرة الفلانية والمقبرة الفلانية هولي عظيمين جدا. يعني الناس اللي مدفونين فيهم ناس عظماء. لما بفوت الواحد لهونيك بشوف الانوار الالهية بشكل اخر بهالمقبرة. اذا قارنا بين عبارات الشهيد هنا وبين عبارات اهل الكشف بنشوف انه الشهيد عم يحكي عن كشف. ثم لما كان الشهيد بتركيا كيف اختار المدرسة النورية ببعلبك؟ ليش نقى هالمدرسة بالخصوص؟ ليكو شو بيقول؟ يقول اخترت المدرسة النورية ببعلبك لمصالح وجدتها ولظهور امر الله تعالى بها على الخصوص. انه الله امره فيها. كيف الله امره؟ بالخير؟ لا، لانه الشهيد لما بيحكي عن خير بيقول استخرت الله. لما بيقلنا استخرت واضح انه في خيري. لما بيقول انه ظهر الامر الالهي اذا في شيء تاني مش خيري والا كان قال خيري. كيف الشهيد الثاني ترك بعلبك؟ لما انتقل من بعلبك ليش انتقل؟ لاحظوا شو بيقول. يقول ثم انتقلنا عنهم الى بلدنا بنية المفارقة امتثالا لامر الهي سابقا في المشاهد الشريفة ولاحقا في المشهد الشريف مشهد سيف عليه السلام. مشهد شيث قلت لكم عنه بالنبي شيث هو نفسه. بيقول الشهيد انه كان لما اخذ الحكم بالمدرسة النورية وطلع على العراق بالنجف الاشرف فوق رأس امير المؤمنين سلام الله عليه بيقول قريت قرآن وتوجهت صار عندي خشوع فمسكت القرآن الكريم بدي شوف شو بتكون عاقبة امري مع الحساد. من الاول له اعداء وله حساد. شو بتكون عاقبة امري؟ بيقول فتحت القرآن الكريم فاذا اول اي على جهة اليمين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي حكما وجعلني من المرسلين. يعني في هرب في مطاردة والنتيجة منيح العاقبة جيدة. وهل هناك احسن من الشهادة؟ هذه آية من الآيات الكثيرة التي يحدثنا عنها الشهيد وستأتي إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى بالنبي وآله إلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء بيت الله الحرام وإلى جميع موتانا خصوصا المنسيين منهم. إليهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات على حب الزهراء عليه السلام.